مستمعينا أهلا بكم إلى نقاش مونتي كارلو الدولية. مع قرب ومع ذكرى الثالثة للحرب الروسية على أوكرانيا، يتوجه الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى واشنطن وسط قلق في أوروبا إزاء موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موقف صارم تجاه أوكرانيا ومبادراته باتجاه موسكو. ومن المتوقع أن يحاول قائدا فرنسا وبريطانيا إقناع ترامب بعدم التسرع في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع الرئيس الروسي بأي ثمن، وضرورة عدم إبقاء أوروبا خارج هذا الاتفاق. للنقاش نستضيف من بروكسل المحلل السياسي الأستاذ محمد رجائي بركات، وإلى جانبه مستشار الإذاعة الدكتور خطر أبو دياب. أبدأ معك سيد محمد بركات، زيارة منفصلة للرئيس الفرنسي ولرئيس الوزراء البريطاني، يعني هل أوروبا باتت خارج حسابات وتفاهمات ترامب وبوتين؟
حتى الآن أوروبا أصبحت خارج إطار المفاوضات، وحتى في السابق كانت دائما تتبع الموقف الأمريكي. خلال عهد الرئيس بايدن كانت الولايات المتحدة الأمريكية تقرر ودول الاتحاد الأوروبي تتبع القرارات وتنفذ القرارات التي يتخذها الرئيس بايدن. والآن مع الرئيس ترامب هو يريد إنهاء الحرب سريعا كما قال، ولهذا يتجه نحو الرئيس الروسي. والآن أوروبا أعتقد أنها أصبحت خارج اللعبة. هناك محاولات من قبل الرئيس الفرنسي إعادة أوروبا، إعادة دور لأوروبا فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، ولكن أعتقد أن الرئيس الأمريكي عازم على الاستمرار في محاولاته للاستيلاء على ثروات أوكرانيا، ويبدو أنه نجح. الآن هناك محاولات وهناك مفاوضات بينه وبين الرئيس زيلينسكي من أجل استفادة من الثروات التي يطالب بها. هو يطالب بنحو 500 مليار دولار من الثروات الموجودة في باطن الأرض في أوكرانيا، المعادن النادرة وغيرها. وأعتقد سيكون من الصعب على الرئيس الفرنسي إعادة أو إعطاء دور لدول الاتحاد الأوروبي.
نعم.
وأوروبا بشكل عام.
الدكتور خطار، يعني الغريق يتعلق بقشة، يعني الأخبار تفيد أن أوكرانيا ربما تكون قد وافقت على هذا الاتفاق، أن يكون هناك استيلاء على ثرواتها مقابل حماية أمنية. الرئاسة الفرنسية تشدد على أهمية العلاقة الخاصة التي نسجها ماكرون مع الرئيس الأمريكي خلال ولايته الأولى. هل يملك الرئيس الفرنسي القدرة على التأثير، وهل يملك الأوروبيون القدرة على التأثير بعد أن انطلقت القاطرة الروسية الأمريكية؟
يعني حتى اللحظة لا يمكننا التأكيد بأن مسألة الاستثمار أو الاستيلاء على المعادن النادرة وعلى الموارد الأوكرانية تمت حسب وجهة نظر الولايات المتحدة الأمريكية. وزير الخزانة الأمريكي يزعم بأن ما عرضته واشنطن هو استثمار مشترك، هذا شيء، والاستيلاء المباشر أو السيطرة النهائية شيء آخر. حتى رقم المساعدات أو الديون التي أعطيت لأوكرانيا لم يكن دقيقا، كان هناك تضخيم كبير حوله اتضح مع الأيام. بالنسبة لتأثير ماكرون أو تأثير ستارمر، ونعلم جيدا العلاقة الخاصة البريطانية الأمريكية، أعتقد أن هذا سيتوقف على ما وصل إليه الجانب الروسي والجانب الأمريكي. حتى اللحظة يتبين بأن المسألة ليست بهذه السهولة، الصفقة لن تتم بهذه السهولة، هناك الكثير من التفاصيل يجب توضيحها بين الطرفين. ولذا نعم، هناك مجال، لا أقول للأوروبيين لتغيير رأي ترامب، لكن في نهاية المطاف حتى ضمن إدارة ترامب هناك من هو مقتنع إنه من دون اشتراك الأوروبيين سيكون الأمر صعبا في نهاية المطاف.
سيد محمد بركات، يعني هل كيف يمكن أن ينعكس اتفاق أمريكي روسي على الأوروبيين، وأين أخطأ الأوروبيون في حساباتهم في هذه الحرب الأوكرانية منذ البداية؟
المشكلة هو أن بعض المسؤولين الأوروبيين وخاصة سيدة فوندرلاين أرادت اتباع السياسة الأمريكية. هي كانت تطمح وتطمح في الحصول على منصب أمين عام في شمال الأطلسي، وأظهرت وحاولت أن تظهر كفاءتها وبمشاركتها وإرغام وجذب الدول الأوروبية الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خاصة لمساعدة أوكرانيا والوقوف إلى جنب الجيش الأوكراني واتباع سياسة الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن طبعا لم يتم تعيينها كأمين عامة لحلف شمال الأطلسي. دول الاتحاد الأوروبي تبعت سياسة أمريكية ودفعت الكثير من الأموال وأرسلت الكثير من الأسلحة لمساعدة أوكرانيا الآن، وابتعدت بشكل واضح عن روسيا وساءت العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا منذ عام 2014 ميلادية، منذ دخل الجيش الروسي إلى شبه جزيرة القرم. فبالتالي أعتقد الولايات المتحدة الأمريكية الرئيس ترامب خان إذا صح التعبير حلفائه الأوروبيين. الآن العلاقات أصبحت سيئة، ولا أعتقد أن هناك ثقة بين أعضاء أعضاء حلف شمال الأطلسي بشكل عام. ليس لديهم ثقة ب دول الاتحاد الأوروبي. الرئيس الأمريكي الآن يعمل كل ما بوسعه من أجل الحصول على أموال، كسب أموال، استعادة الأموال التي أنفقتها الولايات المتحدة الأمريكية في أوكرانيا، ومهما كان وما كلف الثمن. يعني تخليه عن حلفائه الأوروبيين، كنا نتحدث في السابق عن المعسكر الغربي الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي، ولكن الآن يبدو أن هذا المعسكر أصاب نوع من الشلل. يعني العلاقات سيئة جدا بين الجانبين، ولا أعتقد أن سيد ماكرون الرئيس ماكرون سيتمكن من إعادة الأمور إلى طبيعتها مع الولايات المتحدة الأمريكية. حتى إبان الفترة الأولى لحكم الرئيس ترامب العلاقات أيضا كانت سيئة بين الجانبين.
نعم دكتور خطر، يعني أنه في العلاقات الدولية نستحضر دائما التاريخ، قبل 80 عاما كان هناك مؤتمر يالطا يعني نظم حالة السلم بعد الحرب بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة وبريطانيا بزعامة تشرشل في ذلك الوقت. هل نحن أمام يالطا جديدة، تفاهم روسي أمريكي ويتم إقصاء على حساب أوروبا هذه المرة؟
بتقديري علينا أن نفرق بين المراحل، لأنه في النهاية العلاقة الخاصة بين ترامب وبوتين شيء، العلاقة بين الدول الولايات المتحدة وروسيا شيء آخر، والآن لسنا في نفس التركيبة الجيوسياسية لما بعد الحرب العالمية الثانية. العالم معقد أكثر، إذا كان هناك من صفقة يجب أن تحصل يجب أن تكون يوما مع الصين القوة الصاعدة القادرة على أن تكون المنافسة للقوة العظمى الأمريكية. في هذا الوقت نعم اضطربت العلاقة الأطلسية، الغرب لم يعد موحدا كما كان، لكن في النهاية هذه مشكلة الضعف البنيوي لأوروبا الذي أدى لعدم التوازن التاريخي في هذه العلاقة، لعدم دفاع أوروبا عن مصالحها كما يجب. لاحظنا مثلا في مسألة الطاقة رضخوا لمسألة الاستغناء عن الطاقة الروسية، هذا كلفهم غاليا. الآن مسألة أوكرانيا وخط دفاع أول هناك يمكن أن يتركوا لوحدهم إذا لم يحسنوا الآن التصرف. يطرح رئيس وزراء بريطانيا مثلا قوة جديدة لضمان أوكرانيا، هذا لن يحصل من دون الولايات المتحدة الأمريكية، لذا هم يذهبون الآن لواشنطن لمحاولة أخذ ضمانات من الجانب الأمريكي وليس لمعارضة الولايات المتحدة الأمريكية.
نعم، شكرا لك دكتور خطر أبو دياب، وشكر موصول للأستاذ محمد رجائي بركات من بروكسل على المشاركة في نقاش مونتي كارلو.